أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأجمل أمانته ونصح لهذه الأمة، صلح الله به الجنة وفتح به الأمة وزاد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فصلاة الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا الرابع عشر بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس التاريخ، أي دروس من التاريخ. وحيث الكلام في المحاضرات الأخيرة عن موضوع القادسية والدروس المستفادة منه، فهذه الحلقة الثالثة فيها الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى. مضى بنا الكلام مع القادسية تلك التي قالت للمسلمين من حيث زمانهم، فقد انتظروها 3 سنوات ثم حاربوا فيها 3 أيام كان لها ما بعدها. وها نحن تناولناها في هذه الدروس، في 5 دروس سبقت، في 5 دروس هذا سادسها، لنقف على نهايتها باذن الله تبارك وتعالى. ما اردنا بذلك ان نطلب قصه ولا ان نحكي واقعه، ولكننا اردنا ان ناخذ منها الدروس والعظات والعبار. فالموقعه مليئه بالدروس والعظات والعبر على النحو الذي سمعناه بفضل الله عز وجل. كنا في المحاضره السابقه نتحدث عن اول يوم من ايام تلك المعركه، انه يوم ارواح، ذلك اليوم الذي اشتد كربه وعظم خطبه على المسلمين، وهم بين كرب وفرح واقبال وادبار، يصيبون من عدوهم ويصاب منه، ينالون من عدوهم ليلا وينال منه. لذا سمي اليوم ارماك، اي اليوم الذي اختلط فيه مكره بهزيمته. الرمق هو الشيء المختلط والشيء المتبقى، فمعناه يوم اختلطت فيه معالم الهزيمه للنار، ثم بقيت له بقيه، اي ان المعركه لم تنتهي بعد حتى ياتي اليوم الثاني. ووقفنا عند هذا الكفر، لكن قبل ان نسرع في الكلام عن اليوم الثاني نقف وقفه مع الليله لهذا اليوم وما فيها من دروس. بانتهاء يوم ارماك بدات ليله جديده هدأت فيها المعركة، هدأت فيها المعركة، وعاد كل من الجيشين ليعد عدته وليراجع قواته وليتهيأ لاستقبال يوم جديد. فسميت بليلة الهدأة، ليلة الهدأة يعني ليلة هادئة لا حرب فيها ولا قتال، وهي الليلة التي سبقت اليوم الثاني الذي هو يوم أضواح. ما الدرس المستفاد؟ أن تنظر المرأة المسلمة إلى هذه الليلة لتتعلم منها دروسا كيف كانت النساء الأول وكيف كانت الأمهات. يجب أن تتعلم نساءنا دروسا من هؤلاء النساء الفضليات. قامت سمهرة من النساء في تلك الليلة بحصر قبول من استشهد في اليوم الأول في موقعة القادسية. قامت النساء تحفر المقابر، وهن اللاتي جلسن خلف الجيش لأداء مهام قيام بخدمات ومداواة جرحى، وبالليل يحفرن المقابر ليتم الشهداء. وهو دور يسير إذا قيس إلى هذا الدرس الذي سأتلوه على حضراتكم. إذ توقف القتال بعد العشاء وجاءت الجبهة في هدوء وتحاجز هؤلاء عن هؤلاء، حتى ولذلك سميت الليلة بالهدى. وقد أتاحت هذه الهدى الهدأة لبعضهم أن ينفلت أثناء الليل بعض المسلمين ليطال أهله لينقل الأخبار إليه. وفي وسط النساء المسلمين بالعزيز جلس في الخلفاء. الخلفاء بنت عمرو شاعرة بني سليم المخضرمة، ومعها بنوها أربعة رجال فائضهم وتحرضهم على القتال. أم تحرض أبناءنا على الجهاد والاستشهاد، فقال: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم أو جاهدتم مختارين، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا الدار الباقية خير من الدار الثانية، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الثانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستنفرين، وبالله على أعدائه مستنفرين. فإذا رأيتم الأرض قد شمرت أنفاسها وضرمت نظرا على سياقها وتفجرت نارا على ارواقها او جوانبها، فتيمموا وقيصها اي تيمموا وقفها وجالبوا رئيسها عند احتجاج قميصها اي عند احتجاج زيتها. تظفروا بالغل والكرامه في دار الخلف والمقام.
فخرج بنوها قابلين لنصرهم عازمين على قولهم. فلما اضاء الصباح باشروا الى مراكبهم، فتلك خطبة الخنساء لابنائهم. وكانت امرأة اخرى من النصر لها بنون اربعة شهدوا قتال ذلك اليوم. فلما بدأ الصباح يندلج قالت لهم: انكم اسلمتم فلم تبدلوا، وهاجرتم فلم تسردوا، ولم تلد بكم البلاد تقحمكم السنة، بمعنى لم تنصبكم بلادكم من سنة من قحط او جوع، ثم جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين ايدي اهل فان، والله انكم لبنو رجل واحد كما انكم بنو امرأة واحدة، ما كنت اباكم ولا فضحت خالكم، انطلقوا فاشهدوا اول القتال والاخرة. فانطلقوا عنها مسرعين يشتدون. فلما غابوا عنها رفعت يديها الى السماء وهي تقول: اللهم ادفع عن بني. فرجعوا اليها بعد ذلك وقد احسنوا القتال ما جرح منهم رجل جرحا. هؤلاء ابناء المرأة النفعية، ولابناء الخنساء قصة، لكن الدرس الذي يجب ان نتعلمه: هذه هي الامهات، لم تتبع حتى فقدت عواطف الامومة، ولكنها ارتفعت بايمانها الى مساق فوق مستوى ما نعهده من امهات. كانت كل منهن تعلم ان الموت حق، وان احدا لن يموت حتى يستوفي اجله، فكانت تظن ببنيها ان يعتد على احد منهم بجبن او خوف عند الزحف وحين البعث. اذا كان ذلك هو حال النساء الامهات العجائب، فكيف اذا كان حال الرجال؟ لنعود اليهم مع بدايه اليوم الثاني، حيث اغواك من بعد ارواح، وياتي صباح يوم جديد في يوم جمعه، حيث الرابع عشر من شهر شعبان، السنة الخامسة عشر من الهجرة، الموافق لعشرين سبتمبر سنة 336 من الميلاد. نحن الآن في اليوم الثاني المسمى بأغواط من أيام معركة القادسية. أصبح الصباح والجيشان على تعبئه، وقد حمل المسلمون شهداءهم وجرعاهم من أرض المعركة، بينما ترك المجوس جثث قتلاهم ملقاة كما هي حيث قتلت. وقد وصل كعب رجالا ينقلون الجرحى إلى مضارب المسلمين بالعبيد، حيث النساء يقمن عليهم يمرضنهم إلى قضاء الله عز وجل عليهم. كذلك وصل رجالا ينقلون الشهداء إلى مسرق رواد بين العبيد وبين عين الشمس، فدفنوا في جانبيه القريب من العبيد والبعيد عنها، وكان النساء يحضرن القبور. سبحان الله، عجبا لامرأة تحفر قبرا لا تدري من يدفن فيه بعد قليل، زوج او اخ او ابن او اب او غريب، انه شهيد في لمعه فتوح باخوانهم في فتوح الارض. حيث موقعة القادسية وفتح بلاد فارس. فجاء مدد من هذا البيت كانوا نحو 9,000 يتقدمهم القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. اسرع القعقاع وما ادراك ما القعقاع. اسرع القعقاع بالمقدمه فشبط اصحابه وقضى المسافه فبلغ القادسيه صبيحه يوم اضواء. وقبل دخولهم الى القادسيه قسم القعقاع اصحابه الى عشرات 110. كلما بلغ 10 منهم مدى البصر سرعوا في اثارهم 10 اخرى. قسم الجيش الى 110 يرسل طائفة طائفة او فريقا فريقا كلما بلغ 10 منهم مدى البصر سرعوا وراءهم 10 اخرى. العشر مئات او 110. فكان القعقاع في اول دفعة فأتى الناس وسلم عليهم وبشرهم بالمدد وقال ايها الناس اني قد جئتكم في قومي والله ان لو كانوا بمكانكم ثم احسوكم حسدوكم حسدوكم عبرته وحاولوا ان يطيروا بكم دونه. ايها الناس اسمعوا كما اسمع. وتقدم القعقاع بين الصفين في القطاع الذي يشغله قومه من بني تميم وهو قلب الجيش امام القصر. ثم نادى من يبارز من يبارز ولك ان تاخذ درسا. اي لياقه بدنيه تلك التي تتيح لصاحبها الذي في اللحظه الاولى يلتئم بثبوت القتال وينادي من يبارز من يبارز. وما ان راى المسلمون القعقاع يتقدم وعلى راس مدد جاء من قبل عمر الا واطمان المسلمون كثيرا لتواجد القعقاع معهم ونزلت عليهم السكينه وقالوا فيه بقول ابي بكر لا يهزم جيش فيهم مثل القعقاع. صدق ابو بكر وصدق ايضا ايه وصوت القعقاع في الجيش من يبارز خرج اليه ابن جاثوي من اكبر قواد الفرس. خرج النداء القعقاع ولم يكن القعقاع قد التقى به من قبل ولا عرفه الا كما فقال له القعقاع من انت؟ قال انا بهم من جاثوي. فثار وثار الدم في عروق القعقاع لانه يعلم من هذا البهمن وكانت له ثوابت في قتاله ضد المسلمين في حروب الشام وفي مولعه الجسم. فثار الدم في عروق القعقاع وكانما وجد شيئا كان يبحث عنه فصاح قائلا يا لثارات ابي عبيد يا لثارات ابي عبيد وكليب واصحاب يوم الجسر. يعني اراد ان ينتقم ثم تبارك بالسيوف فقتله القعقاع. فكان ابن الجاثويه قائد قلبي نجوح في القادسيه كما كان قائدهم يوم جسر المروحة هو اول القتلى في يوم اغواط وكفى به من قدير واعظم به من بداية نصر في ذلك اليوم العظيم. ثم انضم الى القعقاع ثلاثة نفر لمؤازرته اي للمبارزة نعيم وعتاب وعمر من سمين. وكان القعقاع يرمي ببصره نحو الطريق ينظر الى الامداد القادمه وصارت خيله تطلع فوزا فوزا قطعا قطعا كلما طلعت قطعه كبر القعقاع وكبر المسلمون. فكان في ذلك من رفعه الروح المعنويه عند المسلمين ما فيه يكبر ويكبر المسلمون ثم يحمل على المجوس للمبارزة ويحمل معه المرجوعيون الثلاث وظلت الخيل تطلع وترد دفعات حتى الليل. فيمسك المسلمون كلما رأوا فوزا جاء المدد ويدق فيهم الأمل وقد تناسوا أحداث الأمس وكأن لم يكن بالأمس مصيبة قد وقعت. فبدأ يوم أغواط بمبشرات خففت عنهم وشدت من أجلهم كثيرا تواجد القعقاع على رأس الجبل وأصول أمجاد ومصرع بهم من جاذوين واختفاء الفيلة في ذلك اليوم اختفاء الفيلة جميعا فقد تكسرت كوابيسها بالأمس كما عرفت وبدأ الفرس في إصلاحها حين أصبحوا فاستغرق إصلاحها منهم طوال ذلك اليوم يوم أغواط. فلم تظهر مرة أخرى حتى كان اليوم الثالث فلم يقاتل العجم يوم أغواط على فيه وكت ذلك في عضده وخرج القعقاع بين الصفين مرة أخرى ونادى من يبارك وأراد قادة المجوس أن يستردوا معنوياتهم وأن يتأووا بهم الجاذويه الذي كانت جثته ملقاة بين الصفين ينظرون إليها. فخرج إليه رجلان أحدهما يدعى بيرجان قائد المؤخرة على رأس 24,000 والآخر يدعى بالجوان. فانضم إلى القعقاع الحارث بن زياد فبارز القعقاع غير جام فسدد إليه القعقاع ضربة سيف قوية فوق عنقه أجرت برأسه. وبارز ابن ضديان بن دوام فضربه ضربة أضاعت برأسه أيضا. ثم مرضت فرسان المسلمين للمبارزة فكان القعقاع يقول لهم يا معاشر المسلمين لا تروهم بالسيوف فإنما يحفظ الناس بها. وتواصى الناس وتسايعوا فاجتلدوا بها حتى المساء. والمسلمون يبارزون الفرس وهم في ذلك بفضل الله وحده منتصرون. وبرز رجل من المجوس امام صفوف بكر ابن وائل فنادى من يبارك فخرج له علباء ابن جحش العجلي فنفحه علباء فاصابه في صدره وشق رئته ونفعه الاخر فاصابه في بطنه وانتثرت امعاؤه وسقط معا الى الارض. اما المجوسي فمات من ساعته واما المسلم فلم يستطع القيام وحاول ان يعيد امعاءه الى مكانها فلم يتأت له هذا. ومر به رجل من المسلمين فقال له علباء يا هذا أعني على رأسي فأدخل له أمعاءه فأخذ بصفاقين ثم زحف بعد ان وضع امعاءه في بطنه نحو صفوف العجم يريد ان يقاتل حتى يلقى الله. فادركه الموت على 30 ذراعا من مقرئه وهو يقول ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الذراعا. ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الذراعا. وطابت نفسه الى دارها. وخرج رجل اخر من العجل فنادى من يباري؟ فبرز له الاعرف بن اعلم الاقيلي بأطفى الميمنة فقتله. فخرج له مجلسي اخر فقتله. فخرج اليه بعض فرسانهم ذلة واخافوا به فاوقعوه وسقط سلاحه من يده فاخذوه فاخذ يغفر اضطراب في وجوههم حتى رجعوا عنه ورجع هو سالما الى اصحابه. وكانت بنو سليم ايضا من سيسان في ميمنه المسلمين. خرج منها ابناء الخنساء الاربعه في القتال. كل منهم يذكر الاخر بوصيه امه العجوز التي ذكرته بان يكونوا في مقدمه البيت اذا اصبح الصباح. فقال اولهم يا اخوتي ان العجوز الناصحه قد نطعتنا ازعتنا البارحه مغرامة ذات بيان واضحه تذاكر الحرب الضروس الكالحه وانما تلقون عند الصالحه من ال ساسان الكلاب النابحه قد ايقنوا منكم بوقع الجائحه وانتم بين حياه صالحه الميتة تورث غنى رافقة. وتقدم فقاتل حتى قتل. فحمل الثاني وهو يقول ان العجوز ذات عزم وجلد والنظر الاوسط والرغم السدد قد امرتنا بالسداد والركض نصيحة منها وبرا بالولد تذاكر الحرب حماة في العبث إما لفوز بارد على الكبد أو ليسة تورثكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد. وقاتل حتى استشهد. وحمل الثالث وهو يقول والله لا نعجز والله لا نعصي العجوز حرفا قد أمرتنا عجبا وعطفا نصحا وبرا صادقا ولطفا فبادر الارض الضروس زحفا حتى تلفوا ال كسرى لفتا او يكتفوكم عن حماكم كسفا انا نرى التقصير عنكم ضعفا والقتل فيكم مجدة وجلفا. وقاتل حتى استشهد. وحمل الرابع وهو يقول لست لخنساء ولا للاكرم ولا لامر بالسماء اقدم ان لم ترد في بيت بيتا اعازم ماض على الهول خضما خضرا اما لفوز عاجل ومغنم او لوفاه في السبيل الاكرم. فقاتل حتى استشهد رضي الله عنهم اجمعين. وطلب الخنساء خبر بنيها الاربعه وهي التي عاشت حياتها من قبل تبكي اخاها فخرا الذي قتل في الجاهليه ملات الدنيا رثاء وعويلا حتى رفت الصخر فما ان اسلمت وحسن اسلامها ودعت ابناءها للجهاد والاستشهاد فلما سمعت بخبر الاستشهاد قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وارجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته. انعم بها من امهات فاقت الالاف من الرجال. وحمل القعقاع 30 حملة على جيش الفرس على طريقة الكرب والفرس، قتل فيها وحده 30 فارسا، وهو الذي كلما طلع قطعة من بيته كبر وهجم فقتل، وكان يرتجب ويقول أزعجهم عمدا بها إزعاجا، أطعم طعما كاملا سجاجا أرجو بها من جنة أبواجا. فكان آخر من قتل القعقاع يوم أبواب بزر همر بزر حمر وفيه قال القعقاع حضرته زياشة بالنفس حجارة مثل شعاع الشمس في يوم أقواس سليل الفرس أنفس بالكرم أشد النفس حتى تفيض معشري ونفسي. وأخذ يبارد رضي الله عنه وأرضاه ويقاتل هنا وهناك. ثم ها هو القعقاع يبتكر قعقاعية جديدة غلب على لون أقواس ابتكار قعقاعي طريق وجديد يدل على ما لذلك العبقري من المعية وابتكار. فقد قص عليه المسلمون ما كان من الأفيال يوم أرناب، وكيف أن الأفيال أخاقت خيول المسلمين وكان لها دور في هزيمة بني أسد. وكما استوعى خالد فكرة سمين الوجهة من العجم كذلك فعل القعقاع في يوم أبواب، أراد أن يرهب خيول الفرس بشيء يشابه الأفيال ولا أفيال معه. فماذا يفعل وأن له ذلك وليس للمسلمين أفيال؟ عمد إلى بني عمه من المشاة فجعلهم 10 كل 10 مجموعة، فحملهم على إبل قد ألبسوها وجللوها وبرقعوها ببراسة، وجعل لها خيلا أضاءت بها لتحميه، وأمرهم أن يحملوا على خيل المجوس يتشبهون بالفيلة. ففعلت هذه الإبل يوم أبواب بخيل العجم كما فعل العجم بخيل المسلمين في يوم أرناف السادس. فكانت تلك الإبل لا تطلع على قليل ولا كثير من فرسان المجوس إلا نفرت بهم خيلهم ورفضهم، وينتصر عليهم فرسان المسلمين فيطعنونهم. ويبدو أن من القبائل الأخرى غير سمين من قلد القعقاع فيما فعل، فكان ذلك سببا واضحا في تقدم المسلمين وتراجع جنود الفرس، إلا أنه سبك مساسهم في القتال. واستمرت المباركة واقتراب بين الفرسان منذ أن أصبحوا إلى أن انكشف النهار. فلما صلى المسلمون الظهر وما تركوا صلاة ولا أخروها. في هذه المعركة في هذا الوطيس في هذا الحرب نعم صلوا الظهر ثم تجاعف الناس فاقتتلوا بها حثيثا 12 ساعة متواصلة حتى انتصف الليل. فكانت هذه الليلة تسمى ليلة السواد. لماذا ليلة السواد؟ السواد هو النصف الأول من الليل. إزالة الخيل في القلب وشدد المسلمون ضربهم عليه واستخدموا في ذلك الإبل المبرقعة فزالت خيل المجوس فيه، غير أن المشاة سبقوا كما ذكرنا واستمر المسلمون يضربون على الخلق حتى كادوا ان يصلوا الى موقع القيادة الذي فيه رسل. لولا ان خيل المجوس خرت مرة اخرى فاستعادت مواقعها ودافعت عن قائدها. وقتل في ذلك رجل من بني سمين اسمه سواد، كان ممن يحمل عشرة من حماه الابل، ذهب يطلب الشهادة في سبيل الله ويتعرض لها وظل يحمل على الاعداء، ولكن الشهادة تكفر عليه حتى تعرض لسرير رستم واراد ان يدخل عليه في مقره فاصيب دونه ولقي ربه شهيدا. وقدم رسول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه على شعر يحمل جائزة أربعة أسياف، يحمل جائزة أربعة أسياف ومعه أربعة أفراح هدية أو مكافأة من أمير المؤمنين يقسمها قائد الجيش سعد في من انتهى إليه البلاء، أي في من أبلى في الله البلاء الحسنة إن كان لك القتال. فوزعها سعد على من يستحقها ممن أبلوا بلاء حسنة، وكان على مقدمتهم القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. وفي تلك الليله الذي عرفت بليله السواد، وقد علمت الحكمه في تسميتها انه انتصف الليل الاول ووفي قتال، كان من رحمه الله عز وجل في هذه المعركة انها كانت الليالي القمرية في منتصف شهر شعبان. انسحب الليل رداءه على الميدان والفريقان ما زالا ملتحمين يتقاتلان، فكان المسلمون بالليل ينتمون، يعني ينتمي كل منهم الى وحدته، فيصيح الاسدي يا بني اسد فيجاوزونه، ويقول التميمي يا تميمه فيجاوبونه، وهكذا حتى يتجمع المسلمون وحدات وحدات، وحتى لا تختلط صدودهم ويضيعوا في ظلام الليل. درس جديد في المعركه. ومع هذه الليله ان كنا راينا درسا من الخمساء في الليله البارحه، اي الليلة التي سبقت يوم غزوات، فنحن مع هذه الليلة التي سبقت اليوم الثالث يوم اعماس مع درس لرجل عرف بشجاعته، انه ابو محزن الثقفي رضي الله عنه وارضاه. القتال مستمر، صليب السيوف يعلو، ابو محزن الثقفي محبوس في قصر سعد. لماذا هو محبوس؟ لو عدت بذاكرتك الى ان اقواما رفضوا امره رجل اردنه سعد واحدثوا جزيزه وخالفوا امير الجيش في هذا، فاذا بسعد يسجن طائفه منهم ممن احدثوا الشرب في صفوف الجيش، وقال لهم لو لم تكونوا على مقربة من العدو لنقتلت بكم او لرايتم مني ما تكرهون، فاكتفى بحبسهم. فكان كل من ابو محزن، ابو محزن من هؤلاء. وذكر ايضا ان ابا محزن شرب خمرا، ونشر به الخمر كان من بين المسجونين في بيت سعد، لما على صليب السيوف واصوات المعركه فبلغت مسامع الذين حبسهم سعد في القصر مهمدين لاعترافهم على الامير الذي ارسله خالد بن عرفه. فصعد ابو محجر الثقفي بقلبه بعد ان دخل الليل الى سعد الذي يشرف على المعركه من فوق سطح ليله. وكان سعد يشرف على القصر يدير المعركه. فصعد اليه ابو محجر يستعصيه ويسترضيه ويستميح ان يفك قيده ويسمح له بالقتال والمشاركه في المعركه. فزجره سعد ورده الى محبسه. فنزل اليه ثم جاء الى امراه سعد الذي هو محجر. راح الى امراه سعد فقال لها يا سلمى يا بنت آل حفصة هل لك من خير؟ قالت وماذا؟ قالت تخلين عني تفتين خير وتعلمين من جراء فرس سعد. فلله عليك ان سلمني الله ان ارجع اليك حتى اضع رجلي في خير. فقالت وما انا ولا المسألة ترجع بها لقاء. فرجع إلى مكانه يرقف في قيوده ويبكي ويقول سحرا. فكان مما قال كفى أثما أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مسدودا علي وساقيا إذا كنت أناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تقوم المنادية وقد كنت زمان كثير ولقوتي فقد تركوني واحدا لا أخليا وقد تستجدني أنني كل سالك أعالج كبلا مصمقا قد براميا فلله ذري يوم أترك موثقا ويجهل عني أسرتي ورجالي. حبسنا عن حرب الأوان وقد بدت وأعمال غيري يوم ذاق العوالية. فلله عهد لا أقيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوالي. فلما سمعته سلمى فراجعت نفسها وقالت إني استخرت الله ورضيت بعهده. فأطلقته من قلبه وقالت أما الفرس فلا أغيرها. ورجعت هي إلى حجرته فإذا أبو المحجن يقتاد الفرس ويخرج بها من الباب الخلفي للقصر المواجه للخمسة وكانت يقال لها الفرقعة. فركبها أبو المحجن مدرجة أو آلية الرواية ثم دب عليها وأسرع الخطى واتجه إلى الميمنة حيث قومها من بني ثقيف وقد تلثم حتى لا يعرف. فكبر وحمل على ميسرة الفرس يلعب برمحه وسيفه بين الصفين ثم رجع من خلف المسلمين واتجه الى الميسرة. فكبر وحمل على ميمنة المجوس يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه ثم رجع من خلف المسلمين الى القلب فبرز امام الناس فحمل على العجل يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه. فكان يكتف المجوس ليله اذن قصفا منكرا ولا يحمل على رجل الا قتله ودق صلبه والناس منه في اشد العجل وهم لا يعرفونه. ويغلب على ظنك ما علمت انه كان ملثما اذ لو كان حاصر الوجه لعرفوه ولم يكن احد قد راه بالنهار. فقال بعضهم لعله اوائل اصحاب هاشم بن عتبه او لعله هاشم النفس مدد ينتظرون. وظل ابو المحجن يحمل على العجل فلا يقف بين يديه احد لقد كان فارسا شديدا مغوارا ولعل عرسه في اليوم الاول يوم ارواح وفي يوم الثاني يوم أغواط قد حال دون إجهاده، فكان جمع النصار موقورا قوة والناس متعبون، وكان شعب من أحد الناس بطرا، فجعل ينظر إلى ذلك الفارس العجيب في ظلام الليل وهو مكرف مكذب من فوق القصر يقول: من ذلك الفارس؟ الضبر ضبر تلقاه، يعني النسج والحركة والقبضة هذه أنا أعلمها إنها تلقاء شعب، لولا أن البلقاء وراها عنده في القصر. يقول: الضبر ضبر البلقاء إذا جمع الفارس يديه فوقع مجموعة يداه، فذلك الضبر في لغة العرب. الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد، والله لولا محبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. ومن شدة عجب الناس من قتال أبي محزم قال بعضهم: لولا أن الملائكة لا تذاكر القتال لقلنا هذا ملك نزل من السماء ليثبتنا. ولا يذكر الناس أبا محزم ولا يعبهون له لعلمهم أنه بات في محبسه. ظل أبو محزم يصاحب ويغني في الله البلاء الحسن حتى انتصف الليل، فتحاشد العشق ورجعوا، وتراجع المسلمون وتوقفت المعركه، فاسرع ابو محجن فاقبل حتى دخل من حيث خرج ووضع عن نفسه وعن ذاته واعاد رجليه في قيده كما وعد، وانشد وهو مرتبط سعيد: لقد علم السقيف غير قصر باننا نحن اكرمهم سيوفا واكثرهم دروعا سابغات واكبرهم اذا كرهوا الوقوف، وانا وجدهم في كل يوم فان علموا فسلبهم عريفا، ولن تقادس لم يشعر بي ولم اشعر بمخرج الزحوف، فان اخبث فذلكم بلائي وان اترك اذيقهم الكفوف. وانما يوم اغواه، فلماذا هو يوم اغواه؟ عرفنا لماذا اطلق على الامس اسم ارناف، ونعتقد ان علة اسم معركه يوم اغواه قد ذاك واضحا، فهذا اليوم الذي بلغ الغوث فيه المسلمين بوصول القعقاع وطلائع جيش خالد واشتراكهما في المعركه وبظهور اثرهم وفاعليتهم فيه، وايضا بضياء الاسيار ذلك السلاح الجبار من الجبهه المجوسيه، كل ذلك كان غياثا للمسلمين استحق به اليوم. هذا هو اليوم الثالث على التوالي من ايام القادسيه. اصبح المسلمون على مواقفهم واصبح المجوس على مواقفهم، وكان ما بين المسلمين والعجم بطول ميل في عرض ما بين الصفين مثل الرجلة الحمراء مما خالفه من دماء. وكانت سلمى زوج سعد ما زالت مغاضبة لسعد منذ أن رقمها يوم أرناف، وفي هذا الصباح أتته فصالحته وأخبرته خبرها وخبر أبي محجن، فسامحه سعد ودعا به فأطلقه. وفي عبيد كانت نساء المسلمين وطبلانهم يحفرون الخدود في اليومين يوم أرناف ويوم أغواد بجانبي وادي مشرف، فدفنوا بها حصيلة اليومين 2500 من أهل القادسية، ومنهم من شهد الأيام قبلها في فتوح العراق. 2500 من شهداء المسلمين، أما قتل المجوس فقد بلغوا 10,000. قد أضيعوا في الأرض إذ تركت جثثهم ملقاة حيث قتلت، وكانوا لا يعرضون لموتاهم ولا يهتمون بحملهم، فكان مكانهم مما صنع الله للمسلمين يسد به حجرهم ويقص في معنويات الفرس، وهم يرون قتلاهم بين الصفوف تذهبها قيول المسلمين. ومع اليوم الثالث جاء مددا جديد. في يوم عمر بدا قعقاع يضع خطه جديده، ذاك القعقاع ليلته كلها يسرب اصحابه سرا الى المكان الذي فارقه فيه من الامر كل ليله مددا، وقال لهم اذا طلعت لكم الشمس فاقبلوا 100 جعلهم من بعيد على مقربه من الجيش هو للنور، فاذا طلعت لكم الشمس فاقبلوا 100 كلما توارى عنكم 100 فليتبعها 100 فان جاء هاشم فذاك والا جددتم للناس رجاء وجدا. ولم يشعر بهم وهم يخرجون احد من جنود المسلمين، واخذ المسلمون مواقفهم في وقت مبكر بعد ان صلوا الفجر وقبل طلوع الشمس، ووقف القعقاع ينظر ويتطلع نحو الطريق ملقيا في روع المسلمين انه ينتظر امدادا من المسلمين. فلما جر قرن الشمس من وراء الافق طلعت نواق الخير فكبر القعقاع وكبر المسلمون وقالوا جاء المدد جاء المدد. وكان عاصم بن عمرو قد صنع برجاله مثلما صنع القعقاع، فجاءوا من جهه الحساب وانتعش المسلمون لذلك، فتقدم بركانهم للصراخ وتكسبت كسائدهم فتبادلوا الطعن والضرب، والمدد متتابع كلما وصلت منه شد وصولها من اجل المسلمين، فما جاء اخر اصحاب القعقاع حتى انتهى اليهم هاشم في اصحابه وقد جعلها في 700 من اصحابه، فاخبروه بما فعل القعقاع وبنيه وما صنع في يوميه السابقين، فاذا بهاشم يفعل مثلما فعل القعقاع، فعد هاشم اصحابه 70 لتتلاحق مجموعه من وراء مجموعه، وخرج هاشم في اول 70 منهم معه فيهم قيس بن هبيرة قائد ميمنته، وكان قيس قد فقد احدى عينيه في يرموك، وكان فيهم ايضا سعيد بن نمران الهمداني، ويبدو من هذا ان ميمنه هاشم كانت من امر اليمن القحطانيه، واقبل هاشم حتى اذا قارت القلب كبر وكبر المسلمون يؤتي مقاصدهم. امر جديد يعود الى المسلمين مع بدايه اليوم الثالث الذي هو يوم عمر، ذلك انه عادت الفيله في هذا اليوم الى الظهور، فقد ظل الفرس نهار ازواج اليوم الثالث وباتوا في علاج سواديتها التي قطعها المسلمون حتى تم لهم اصلاحها، فاصبحوا على مواقفهم وقد اخذت الفيله اماكنها بينهم. ذكرنا انه عاد سلسله الى ارض المعركه في اليوم الثالث، واختفت في اليوم الثاني الذي استغرق اصلاح ثوابتها التي في الشعب، وكان رستم يدرك ان ما حدث للسيره يوم ارناك يمكن ان يحدث مره اخرى، ولذلك اتخذ اجراء مضادا فجعل مع كل سين حماسه من النساء يحمونه اذا يحمونه ان تقطع احزمته، وجعل مع هؤلاء الحماس فرسانا يحمونه، فكانوا اذا ارادوا الهجوم على كتيبه دلقوا اليها بسين وحوله حماس لينكروا به خيلها، غير ان الفيله لم تكن يوم اماس كما كانت يوم ارناك، فإن الدين إذا كان وحده ليس معه أحد كان أوحد. أما إذا أطاقوا به كما فعلوا في اليوم الثالث هذا كان آمن، فكان لم يكن بالوحدة التي كان عليها في اليوم الأول. مع هذا اليوم قال هاشم: أول قتال المطاردة ثم المرامعة، تبدأ المعركة بالمدارة. وأخذ صوته فوضع سهما على كبدها ثم نزع فيه، فرفعت فرسه رأسها فجأة، وكان لا يقاتل إلا على فرس أنثى، فإذا بالسهم يقطع أذنها، مع رفع رأسها إذا بالسهم يقطع أذنها، فضحك وقال: يا سيئتاه من رمية رجل، كل من رأى ينتظره. ثم سأل: أين ترون سهم كان بالغا لو لم يصب أذن الفرس؟ قالوا: كان يبلغ كذا وكذا. وفي رواية أنهم قالوا: كان يبلغ الحسين. نعم. فأزال فرسه ثم نبقاه وقد نزع السهم ثم ضربها حتى بلغت حيث صار، ثم ضربها فأقبلت به تخلقه حتى عاد إلى موقفه. فلما أرسل هشام بسهامه خرج رجل من ميسرة المجوس بين السبطين أمام بني عبد القيس، فهدر وسكت ونادى: من يبارك؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. فقال رجل يدعى كبر بن علقمة وكان قصيرا بنيه: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، قد أنصفكم الرجل. فلم يجبه أحد ولم يخرج إليه أحد، بل مجوس من ينادى ويخش لمسلم: أما والله لولا أن تجتنبوني لخرجت إليه. يعني كل رجل قصير خفيف اللحم يعمل إذا مع رجل قائد للخروج. فلما لم يمنعه أحد من الخروج إليه أخذ سيفه وحدفته وتقدم سائرا على رجليه والأعجمي على فرسه. فلما رآه الأعجمي هدى وطاح، يعني كأن ما يسخر به او المسلمون يسخرون منه، فنزل اليه من على فرس عشان يبقى راجل لراجل وليس الى فارس. وقد ربط لزام فرسه بحزامه وهجم على سبط فحكم له، فجلس على صدره ثم استل سيفه ليذبحه. الامل كده الفارسي بصبر هذا قصير القامة قصير في اللحم كان يخرج مثلا. المهم اراد ان يؤدي دوره الفارسي اوقعه وجلس على صدره ثم استل سيفه ليذبحه. وهنا تتدخل العناية الالهية، تحرك الفرس فجذب الفارس، جذبه إضرابة اللجام الحزام. فلما جذبه اللجام المثبت بحزامه رفع الفارس الفارسي فأقبل عليه شبرا، واستمر الفرس يسحب صاحبه على الأرض، فقام شبر مسرعا إليه وأقبل عليه وأخذ سلاحه حتى ركب على الفارس فافترسه، فطاح الفرس به وقد اقترب الفارسي من جنسه والفرس يتعب، فقال له: صيحوا ما بدا لكم، فوالله لا افارقه حتى اقتله واسلبه. فذبحه صبر وسلمه، ذبحه وسلمه، ثم اتى به سعدا فقال اذا كان حين الظهر فاقتلني. فواقاه بالسلف فحمد سعد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال اني رايت ان انحله اياه وكل من سلب سلبا فهو له. فاذا بصبر يبيع سلب ذلك الفارسي ب12,000 درهم. فقال عن نفسه باركت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه 12,000 فنقلني الامير سعد سلبه. شبر هذا نموذج. كان شبر بن علقمة نموذجا لرجل فقد بسط الجسم وقوته ولكنه لم يفقد ايمانه ومعنويته وقوته قلبه فأدى دوره وختم دينه. وقام قيس بن المكتوب يخطب في الميسرة يقول يا معشر العرب ان الله قد من عليكم بالاسلام واكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فاصبحتم بنعمه الله اخوانا. دعوتكم واحده وامركم واحد بعد اذ انتم يعدو بعضكم على بعض عدو الاسد ويتخطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب. فانصروا الله ينصركم وتنجسوا من الله فتح فارس فان اخوانكم اهل الشام قد انجز الله لهم فتح الشام وانتكام القصور الحمر والقصور الحمر. ونظر عمرو بن معد كلب الى سير كان تجاهه وقال لمن معه من بني جبير في المنشره اني حامل على الدين ومن حوله فلا تدعوني اكثر من جسر جزور اي مقدار ذبح جمل. فان تاخرتم عني فقدتم ابا كرب فاني لكم مثل ابي كرب. فان ادركتموني وجدتموني وفي يد السيف. ثم حمل على الفرس فمن ثنى عن عزمه حتى ضرب فيهم وفتنه الغبار عن اصحابه حتى قالوا ما تنتظرون ما انتم بخلقاء ان تدركوه وان فقدتموها وقد فقد المسلمون فارسهم. فحملوا حمله فانفرج الفرس عنه وقد اوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه ولكن ما يزال سيفه في يده يضارب به. فلما راى اصحابه وقد مر به رجل من العجم على فرس له اخذ عمرو بلحم الفرس فلما حركه راكبه اقترب والتفت الفارس الى عمرو فهم به ولكن المسلمين حملوا عليه فنزل عن فرسه الذي قيد عمرو اقدامه وهو جريء على الارض وجرى نحو اصحابه. فقال عمرو امكنوني من لجامه فامكنوه منه فركبه بدلا من فرسه الذي فعله فارس. الاطيار لا تزال في المعركه. قائد المعركه يفكر للامر ويدبر. قد اسلم من اسلم من الفرس. والاطيار يعرفها الامل فارس ولا يعرفها العرب. فلما عادت تلك الاطيار ارسل سعد الى الذين اسلموا من اهل فارس وانضموا اليه امثال مسلم ورافع وضخم واسلم والرسيل واصحابه. فدخلوا عليه فسالهم عن الفيله وهل لها مقاتل يعني من اين تقتل تلك الفيله. قالوا نعم من المساكر والعيون اذا فعلت في عيونها او فتحت مساكرها لا ينتفع بها بعدها وكان اكبر الاسلام الى وضعهما وسط في القلب احدهما ابيض وكان امام بني سليم والثاني اجرب وكان حلال بني اسد وكانت جميع السنن الاخرى آلفة لهذين الكيلين تطلبهما وتتبعهما كالكيلان بمثابة القوات قائد ميمنة قائد ميسرة فأرسل سعد إلى القعقاع وقاسم بن عمرو بقوله اكتيان الكيل الأبيض وأرسل إلى حمال بن مالك أمير النساء وزبير بن عمرو وقال لهم اكتيان الكيل الأجرم وأوضع لهم كيفية مقتل الأشياء بالطعن برمح في عيونهم وبالقطع مسافرهم المسافر الجنون وقام الجنود بالمهمة على أكمل وجه نظروا المسافرون الأقدام والفرسان من حول الأفلاك ويقوم القعقاع ومعه الرئيس قل لنا اختلف بطعن الفيل في عينه كلاهما في ضربة واحدة مقتلتا فسقط الفيل بمن عليه فتبادره المسلمون فقتل من عليه وإذ الفيل يسر إلى الوراء قتل من وراءه فلما سقط على الارض فاذا بالمسلمين وقد قطعوا مذاكرهم وهكذا فعل الجند الثاني الفيل الازرق يعني هكذا فعل القعقاع ومنعه الفيل الابيض ومن امرهما سعد مع الفيل الازرق ثم راحت الفيله تمشي بغير هدايه في امالها قد عميت عيونها فلا تهتدي فاذا ذهبت الى المسلمين نقصوها فعادت الى جيوش الفرس نقصوها ففي المره التي بعدها نقصها المسلمون نقصه فولت الفيله وهي تعوي وتطير تقتل كل من امامها من جيوش الفرس حتى ولت مدبره فوصلت الى المدائن فلما رأت بقية الافياء ان الفيلين القائدين قد فعل هذا ولت الافياء مدبرة وراء الفيلين تدوس كل من ترقى في الطريق هكذا قضى الله على هذا الجيش الجبار المتمكن في الفيلة والذي كان من الممكن ان يحدث فجوة كبيرة في هذا اليوم الثالث الذي يترقب فيه المسلمون النصر فقيد الله عز وجل لهذه المهمة رجالا ومن وراء ذلك كان نصر الله جل وعلا ذلك الذي ساق الافيال الى جيوش الفرس اذا بها تقتل كل من يقف في طريقها ثم ماذا بدا الزحف بعد صلاه الظهر وبعد ان تم اخراج الافيال من المعركه قبل الظهر فلما ذهبت وخلص المسلمون من شرها خلصوا الى القرب ومال الظل فتزاحف المسلمون وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا اول النهار فاجتلدوا بالسيوف على حرص حتى المساء وتكسبت كتائب الابل المزخرفه الممرقعه فكانوا يضربونها على عرقوبها لتتقدم وكففوا عنها فحموها وبدا المسلمون بفضل الله عز وجل يزحفون ويمتصرون على الحزب وللمسلمين امور قام بها اشخاص منهم من تعمق في جيش فارس واخذ مقاتل واخذ يكبر حتى احدث فزعا ورعبا في بيت الكرد. نظر المسلمون يقاتلون فينا كذلك اليوم الذي غرب الشمس والذي سمي بيوم عماد فلماذا هو يوم عماد؟ كانت تفرق ظاهرا من فرس يوم ارمها وكانت تفرق ظاهرا من المسلمين يوم ارمها. اما يوم عماد فقد كان من اوله الى اخره سبيلا المسلمون والمجوس فيه على السواء ولا يكون شيء الا تناقله الرجال بالاصوات حتى بلغ الجرد الثالث بن سهريان في ايوانه لقد بعث اليهم اهل المجداس ممن بقي عندهم فقالوا به فلولا ما الهم الله القعقاع في اليومين وما اتيح لهم بوصول هاتم لكسر ذلك المسلمون. فقد انتهى الطرفان يوم عماد على سواء كلهم على ما اصابه كان صابرا وكلما بلغ المسلمون من المجوس بلغ المجوس من المسلمين مثله. واذا كنا عرفنا تعليلنا لمعنى اسم اليوم الاول لايام القادسيه ارماك واليوم الثاني ابواب فان اليوم الثالث الذي هو عماد وفي اللغه يقال عمس اليوم وعمس اذا اشتد واظلم ويوم عماد شديد وحرب عماد وعنيفه شديده وليل عماد شديد الضلع والعماس ايضا هو الاسد الشديد. ولقد كان يوم عماد يوما شديدا يفسر لنا اسمه على هذا. اذا عماس ذاك اليوم الشديد ثم كانت ليله هذا اليوم او ليله يوم رافع مقبل عرفت بليله الهمير. إذا استمر القتال في هذا اليوم الثالث بليلته ولكن كان في اول ليله كانت تسمى ليله الهدعه بلا قتال وثاني ليله سميت بليله السواد انتصف القتال فيها الى منتصف الليل فان ليله الهرير استمر فيها القتال موصول تغرق اليوم باكمله وأخذ الليل بتمامه حتى صلى المسلمون الفجر وواصلوا القتال إلى ضحى اليوم الرابع فعرفت بليلة الهرير. والهرير من هر الكلب هريرا إذا طاف دون نداء فيقال هرت القوس فوقت. ينهار الكلب إذا كسر عن أمياله. ولقد كانت ليلة الهرير أصواتا في صمت دون كلام ومن ذلك اكتسبت اسمها إنما هي أصوات السيوف والرقاب. ليلة الهرير كانت ليلة عجيبة شديدة خرج فيها المسلمون على تعبئتهم السابقة في ثلاثة صفوف، الصفوف الأولى من عمان، الصفوف الثانية من خيول، الصفوف الثالثة من رجالة المساء من حملة الرماح وأصحاب السيوف بطول الجبهة، وخرج فرسان المسلمين للصراط، ورستم جدد تعبئته على أمر لم يكونوا عليه في الأيام الثلاثة السابقة. لقد رأى المبارزات السابقة أن المستوى القتال للمسلمين يفوق المستوى الثالث وأن النتيجة كانت دائما في غير صالح فقرر أن يكون قتاله الليلة زحفا لا كرا يكرر. تقدم خط من الفرسان في القلب له ابنان في المجنبتين واتبعه اخر مثله واخر حتى تم صفوفه من الخير 13 صفا. واقدم فرسان المسلمين يدعون الصراط والمبارزه فلم يخرج اليهم احد فرموهم بالنبال فلم يكونوا ذلك عن عقودهم وهم على مواقفهم. ثم تكتبت الكتائب من نساءهم خلف برسائل. هذا الذي فعله عثمان في صفق صفوفه ليلة الهريق هو الذي وقف الضابط الرومان هذه المعركة وكيف نظمها عثمان بتلك الطريقة. الفريقان وقوف كل في انتظار اوامر قائده فيما عدا التراكب باستهام ذهابا وايابا في هذا الاتجاه او ذاك. وبدا الزحف من قبل القعقاع بن عمرو بغير اذن من شعب لما تقدم القرص بالقتال. زحف القعقاع في الجهة التي معه وبقية المسلمين ينتظرون تكبيرات شعب. فلما تقدم القعقاع وقاتل قال شعب اللهم انصرها له وانصره قد أذنت له إذنا يستأذنني. وأقر سعد أمام الناس ما فعل القعقاع فقال ان الامر الذي صنع القعقاع مقر فاذا كبرت ثلاثا فاذهب. ثم كبر تكبيرا فتهيأ المسلمون للزحف وراى الارض تدور على القعقاع ومن معه. فلما راى المسلمون ان راح الحرب دارت على المجموعه التي مع القعقاع منهم من تقدم بدون ان يسمع بقيه التكبيرات من سعد فاذا بسعد يقول اللهم اغفرها لهم حتى كبر كل تكبيراته. وبدا الزحف بكامل قوه المسلمين وبكامل قوه الكفر فتتابع اكثر الناس على الزحف الذين لم ينتظروا التكبيرة الثالثة من سعد. وكان ذلك بعد صلاة العشاء واستقبلوا الليل وقامت الحرب على ساقه حتى الصباح واحتدم الخصام بضراوة وعنف وانسلبوا طوال الليل لا ينطقون كلامهم الهرير كأنهم يذبحون مثل الغنم ولذلك سميت ليلة الهرير. وكان السجاح تحفى في الميسرة كتيبة من كتائب العجل عليهم السلاح السام ودروع الحديد. فلما تقدم المسلمون إليه والتحموا به رأوا أن السيوف لا تؤثر في دروع الحديد ولا تعمل فيها فارتدعوا عنه. كلما قاتلوا وجدوا حديدا فقال له حميدة بن النعمان البارقي ما لكم؟ قالوا لا يجوز فيهم السلاح اي عن طريق دروعه. قال كما انتم حتى اريكم. وحمل على رجل منهم فداوره حتى دق ظهره بالرمح لانه كان يغطي صدره فكان يداوره والظهر مكشوف فيضربه على ظهره. ثم التفت الى اصحابه يبشرهم ويشجعهم ويقول ما اراهم الا يمدون دونكم. فحملوا عليهم على طريقه حميضه فازالوهم الى مواقفهم الاولى. وبدا التحام الرهيب. قال انس بن خليل شهدت ليله الهريق فكان صليب الحديد فيها كفوق الخيول اي كفوق الحدادين ليلته حتى الصباح افرغ عليهم الصبر افراغا. وبات سعد بليله لم يكف مثلها وراى العرب والعجم امرا لم يروا مثله قط. وانقطعت الاصوات والاخبار عن رستم وعن سعد واقبل سعد على الدعاء حتى اذا كان وجه الصف انتمى الناس اي اخذوا الناس على بعضهم انتمى المسلمون. فاستدل بذلك سعد على ان المسلمين هم الاعلون وان الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. مع انقطاع الاخبار عن سعد كان يحمق في الظلام يحاول ان يرى شيئا ويطيق السمع يحاول ان يسمع شيئا. فكان اول شيء سمعه ليلة اذن مما يستدل به على غلبة المسلمين صوت القعقاع بن عمرو في النصف الثاني من الليل يقول: نحن قتلنا معشرا وزائدا 54 نحسب فوق اللبد الاساود حتى اذا ماتوا دعوت جاهدا الله ربي واحترمت عامدا. يبعث سعد عن احد عنده ليبعثه فلم يجد الا غلاما يدعى بذات فارسله الى الصف لياتيه بالخبر فقال له: انظر ما ترى من اله. فذهب الغلام ورجع فساله سعد: ما رايت اي بني؟ قال: رايتهم يلعبون. فقال سعد: ما لعب هو يشدون يتنفس الصبح من يوم الرابع وما زالت الملحمة الرهيبة دائرة. تلك الملحمة التي بدأت صباح أمس لم يتخللها إلا كفر اتحاد قصيرة حين كفر صليحة وصل صفوف الفرد من وراء الرجل. هذا الصباح صبيحة يوم القادسية، البعض يسميه ليلة القادسية ولا ندري لماذا سماه هذا، لما قاله الطبري اصبح ليلة القادسية وهي صبيحة ليلة الغدير تسمى ليلة القادسية من بين تلك الايام. اصبحوا الناس كانون متعبون لم يغمض لهم جسم ليلتهم كلها، المسلمون والمجوس بذلك سواء. دخلت المعركة في يومها الرابع وقد اشتعلت خلالها ليلتين وما زالت تتأرجع في النداء، ومع ذلك فقد صار واضحا انها تقترب الان من نهايتها وان هذه النهاية ستكون لمن صبر. فقد بلغ الجهد من الفريقين وما هي الا ان يقول احدهما قبل الاخر او يصبر احدهما بعد الاخر، ليس الا هذا. كان القعقاع العظيم اكثر الناس ادراكا لهذا، فصار في المسلمين يشد اجرهم ويبث الصبر فيهم ويخطب ويقول: ان الدبره بعد ساعه، الدبره الهزيمه بعد ساعه لمن بدا القول بالتخاذل، يعني بعد ساعه كل هزيمه لمن تخاذل ولم يصبر. فاصبروا ساعه، فاصبروا ساعه واحذروا، فان النصر مع الصبر فآثروا الصبر على الجزع. وكان القعقاع مقتنعا بما يقول فاراد ان يسمع شيئا يشد به اجر المسلمين ويكون لهم به اسوه وقدوه ويبدا به تعقيم جبهه الفرس. فقد نضجت الصفقه بما فيه كفايه وصدق والله القعقاع اذ يقول عن نفسه: يدعون قعقاعا لكل كريهه فيجيب قعقاع دعاء الهاتف. فاجتمع اليه جماعه من الرؤساء فكانوا راس حربه وجعلوا هدفهم وجهتهم رستم قائد المعركه، وشدوا عزائمهم وهم يتجهون نحوه والفرس يدافعون بالاحياء على قدر ما بقي من طاقتهم حتى فارق القعقاع ومن معه حماه رستم الذين يقفون من دونه. كان ذلك مع الشكر، ومعنى هذا ان القعقاع ومن معه من تميم والرباط استطاعوا ان يحدثوا خطا في قلب الفرس وان يدقوا اسفيلا يتقدموا الى الامام نحو رستم قائد المعركه، وكان على المسلمين ان يتبعوه وان يوسعوه ويتدفقوا فيه. ورأت القبائل ذلك فقام فيهم رجال كلهم يوسع ذلك الرفع الذي فعله القعقاع، يتقدمون نحو صفوف ذلك ويزحفون، يقول قائلهم: لا يكونن هؤلاء اجد في امر الله منكم، يعني القعقاع ومن معه، ولا يكونن هؤلاء الكل يقصد المجوس اجر اعلى الموت منكم ولا اشقى نفسا عن الدنيا تناقشوها. فحمل كل منهم من جهته حتى ضغطوا على من امامهم، وقام رجال في ربيعه بكر بن وائل وعبد القيس فقال: انتم اعلم الناس بفارس واجرأهم عليهم فيما مضى، فما يمنعكم اليوم ان تكونوا اجرأ مما كنتم بالجرأة؟ فحملوا كما حمل غيرهم. كان هذا الامتحان مؤتلما منذ حوالي 30 ساعة دون توقف يذكر. فأي جديد إذن في أن يكون القعقاع ومن حذا أقوى من أبطال المسلمين؟ الجديد أنه استثار هممه في قول القعقاع استثارة لهممهم وقلب لعودهم وبث للصبر فيهم، إنه تسجيل لحيويتهم حين كل الجميع من مجوس ومسلمين. هنا وبعد هذا الجهاد المجمل والاختبار الصعب ارتفعت الروح المعنوية مرة أخرى عند المسلمين، وكان الإيمان سلاح المسلمين الأعظم. ازدادت تلك المعنويات علويا، وهنا نستطيع أن نقول إن النصر في هذه المعركة كان الإيمان هو عزته وأداته. ولقد رأينا كيف كان يصف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون يطالعون التاريخ. إن الدهر اليوم ليتنفس ويطيح بأذنيه ليسمع من وراء 14 قرنا من الزمان حديث الخنساء لأولادها ومقالة المرأة النفعية مجهولة الاسم لبنيها وكلمات أبطال المسلمين في مواقفهم في الميدان. وهذا عبد الله ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وشريعة الله لا تفرض الجهاد على الأعمى، ليس على الأعمى حرج، لكن عبد الله ابن أم مكتوم يأبى إلا أن يجاهد في موقعة القادسية ليرفع راية المسلمين وليكسر سواد المسلمين. يقول أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يزر أطرافها وبيده رابة سوداء، فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى، ولكنني أكثر المسلمين بنفسي. وقال: كيف بسوادي في سبيل الله؟ ومر المسلمون على رجل يوم القادسية وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يبحث ويحبو ويقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له رجل: من أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من الأنصار. ثم تجلت عناية الله عز وجل مع تلك المعركة ليرسل الله عز وجل على المجوس ريحا تجعل الحرب لصالح المسلمين وتجعل الدائرة على الفرس المجوس. أرسل الله عليهم ريحا واشتدت عليهم وعطفت بهم واقتلعت سيارة رستم فأزعته عن سريره وأطاحت بها فهوت في نهر العتيق. ومع اقتراب نهاية القتال ووصوله إلى رستم ازداد الغبار اتجاهه مع تعرضه للشمس، فقام عن سريره فقدمت عليه يومئذ بغال من المدائن بأموال فكانت واقفة خلف سريره على قتال العتيق. فوقف رستم إلى جوارها يستظل بظل بغل منها وحمله، وكان يحمل ابنين جوارين متساويين على جانبين. واختفى سرير رستم عن الأنظار حين طارت عنه علامته الطيار، وانتهى القعقاع والسفينة من تميم والرباط إلى سرير رستم فعثروا به وقد قام عنه رستم. فاقترب هلال بن علقة التميمي على قهوة جواده من ذلك البغل الذي يقف خلفه رستم وهو لا يشعر برستم، فضرب الحبال التي تحمل العجلين بسيفه فقطعها ووقع احد احد الاذنين فوق رسل فاصاب ظهره اصابه بالغه. يقول الرواه فاجال من ظهره انتقاء وعاد هلال يضرب الحمل فنفح مسكلا ومضى رسل يجري نحو الاسير فاغفر به هلال وعاصما فتوجه اليه فرماه رسل بنجارته فطارت قدمه وسكتها الى رجال سراج. وكان الرجاء يسمع من القتل وهو يصيح بالفارسيه نبيه نبيه اي كما انت كما انت. ومضى رسل نحو الاسير وراح يتخفف منا عليه والقى عنه ثقل حمله من سيف وجروح ثم رمى بنفسه في النهر. فاسرع هلال فاقتحمه وراءه وقد عام رسل وهلال قائم فيه على قدمه قد ادركه واخذ برسمه ثم جذبه فخرج به الى البر وضرب جبينه بالسيف فطلق هامته وضرب انفه فقتله ثم جب جثته حتى رمى بها بين ارجل البخار وسقط رسل الى النهايه كما سقط الكرس بفضل الله الى الابد. فرح هلال انه قتل رسل وقد يقول قتلت رسل ورب الكعبه قتلت رسل ورب الكعبه فاصابوا به وهم لا يرون السرير ولا يحسون به حتى سالوه بعد ذلك فاين رسل وجد؟ قال القيته تحت ارجل البخار فوجدوه كما قال. ومضت المعركة المسلمون يهزمون وقد صبروا تلك الساعة والقرص يولون الأدبار إلا أن قادة المسلمين أبوا عليهم أن يولوا هاربين فتعقبوهم بفضل الله عز وجل وهم ينسحبون فقتلوهم بفضل الله عز وجل حتى لا تقوم لهم قائمة وحتى لا يعيدون الكرة ويحاولون الصمود مرة أخرى أمام المسلمين. قتلوهم ولم يسر منهم إلا القليل وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل وذكر شهدائهم وجيء بجثة رسل فجمع خالد بن عرفقة الأموال والأسلاح فكان شيئا لم يجمع قبل ولا بعد في ميدان القتال مثله. فيروي الرفيع الفارسي قال دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى وأسمي له رؤوسه فأتيته وأعلمته ولم أرى رسل في مكانه فأرسل إلى الرجل من السيد جزء هلالا قال ألم تبلغني أنك قتلت رسل؟ قال بلى. قال فما صنعت به؟ قال ألقيته تحت قوائم البغال. قال فكيف قتلته؟ فأخبره حتى قال ضربت جبينه أمسى. قال سعد فجئنا به فذهب هلال فجاء به حتى رماه أمام باب القصر فقال له سعد جرده إلا لا شئت. فأخذ هلال سلبه حتى لم يدع عليه شيئا وكان قد تخطف حين ألقى بنفسه في مياه الأسير فباع هلال الذي كان عليه ب70,000 درهم في الوقت الذي ضاعت فيه سلطوته فلم يعثر عليها ولعلها سقطت في العتيق وغرقت إذ ألقى بنفسه في النهر كانت قيمتها وحدها 100,000 لو ظفر بها. وبهذا انتهت المعركة بفضل الله عز وجل وانتصر فيها المسلمون من بعد أن صبروا وصابروا وامتثلوا أمر الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر سعد عمر بالنصر وارسل اليه الجبال ورد عمر على سعد برساله وكانت المبشرات من بعد تلك المعركه وفرح المسلمون بنصر الله وانشد الاشعار كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. ان القادسيه مليئه بالدروس والعبر والعبر
وإن لنا في التاريخ إن شاء الله عز وجل عودة لأمثال القادسية في حسين. كانت هذه القادسية درسا من دروس التاريخ في أيام عز فيها المسلمون يوم أن تمسكوا بدينهم فأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام به. وليس المسلمون يؤمنون إلى ماضيهم وعسى أن يكون ذلك قريبا. كانت هذه الدروس من القادسية ولنا مع حسين دروس قادمة إن شاء الله جل وعلا. تتوقف الدروس بعد الوقت لسفر مفاجئ لعله يكون نحو من شهر أو قريبا من ذلك. نلتقي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. ثم سيكون في الأمر بقية. أستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوت عليكم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا. اجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين وأقر عيوننا بنصرة هذا الدين وبكنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم اجعلنا شر أنفسنا واجعلنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وأيدهم بتأييدك يا رحمن. انصر إخواننا المجاهدين في قصور وانصر المجاهدين في الشتاء وانصر المجاهدين في السودان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى المسير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى المسير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى المسير وطهره من أبناء الكرادات وإخوان القناديل. اللهم انتقم من الظليميين ودمر على الصهيونيين. اللهم انتقم من الغرب المجرمين ومن الروس الملحدين ومن الامريكاء المعتدين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك كانهم خلقك وما يعجزونك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اهدنا شر انفسنا وشر الظالمين نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نفقل لهذا الدين وامن الخائفين وارحم المستضعفين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم ائمتنا ائمه الدين. اغفر لنا اجمعين. استر القلوب اغفر الذنوب فرج الكروب. يا علام الغيوب نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجئنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع.
ومن ارض لا يرجع ومن نبت لا تزرع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. فضل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نسال الله